بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. مبحث المخالفة للحوادث أو ما لخصه علماؤنا وتنسب إلى الإمام جعفر رضي الله تعالى عنه، كل ما خطر ببالك فمولاك خلاف ذلك. القضية لا تتوقف عند تصور، ينبغي أن تمحوه من ذهنك، لأن حضرة الحق تبارك وتعالى لا يتصور أو لا يتصور، يتصور في صورة أو لا يتصور، لكننا في مبحث تنزيه الحق سبحانه وتعالى نتعلم الأدب مع حضرة الله. هذا المبحث يوقفنا على بساط الأدب، لأننا عندما نفكر بعقولنا وفق الطريق المنطق المعتاد نقول إن الذي صنع هذا الكون العظيم لا بد أنه يتصف بعلم عظيم، ولا بد أنه يتصف بقدرة عظيمة، لكن عندما نسمع من القرآن الكريم بعد إثباتنا للتنزيه أن صانع الكون لا يمكن أن يماثل في وجه من الوجوه صنعته، عندما نسمع في القرآن الكريم بعضا من الآيات التي يحار العقل فيها، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، هذا مما لا يستطيع العقل أن يستوعبه. فالعقل بسهولة ويسر يقول إن صانع الكون ذو علم عظيم وقدرة عظيمة وليس كمثله شيء، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أفمن يخلق كمن لا يخلق، ولم يكن له كفوا أحد. هذا يطلبه العقل ويقبله، لكن ما الذي سيفعله العقل عندما يسمع آيات تتحدث عن وجه ويد وعين وأعين؟ إذن ما المطلوب؟ المطلوب أن تعرف حدك أيها الإنسان، فأنت أمام اختبار معرفي واختبار سلوكي. لو أنك وقفت أمام القرآن الكريم فرأيت أن نصوصه المحكمة التي ليس لها إلا وجه واحد في التفسير، وإلهكم إله واحد، إن الله على كل شيء قدير، لا يحتمل تفسيرها احتمالات، لكنك حين وقفت أمام النصوص الأخرى التي تخبر عن يد الله ووجهه، وعن نصوص في السنة تتحدث عن قدمه، وعن نصوص وفي السنة إن أتاني يمشي أتيته هرولا، وفي السنة ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، ما الذي سيفعله عقلك؟ هذا هو التحدي الذي يراد منه أن يتعلم الإنسان حد الأدب. أول ما تفتح المصحف ما الذي تقرأه بعد الفاتحة؟ ألف لام ميم. تقرأ في المصحف كاف ها يا عين صاد. تقرأ في القرآن آيات تأمر بالعدل، تأمر بالقسط، تأمر بالبر، تأمر بالإحسان، تنظم المعاملات، فيها معادلات رياضية، فيها قسم ميراث، فيها تنظيم للأسرة، فيها تنظيم لعلاقة هذه الأمة بمفهوم الحكم، وأمرهم شورى بينهم، وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. إذن آيات واضحة تنظم المجتمع، آيات واضحة تتحدث عن معاني عقدية محكمة واضحة، تتحدث عن القبلة، تتحدث عن حكم الزكاة، تتحدث عن أسرار الحج، لكن في نفس الوقت تقرأ في هذا القرآن الكريم ما يقف عقلك أمامه عاجزا، فما الذي ستفعله؟ إذا كنت ممن يؤله العقل ويقول العقل هو وحده الذي يمكن أن يفصل في كل الأمور، عقلك الإنساني بعيدا عن ساحة النصوص، أهو عقل يحل كل المعضلات؟ أهو عقل لا حد لإمكاناته وطاقاته؟ أم أنه يصل إلى حد يعترف فيه بعجزه؟ ما الذي يقول علماء الكون، علماء الطب، علماء الفلك؟ كلما فتح لهم باب في العلم التجريبي الكوني قالوا إن الذي فتح علينا مما نجهله أكثر مما فتح مما نعرفه. كنا نعرف شيئا فأضيف فوق معرفتنا شيء، لكن مع هذه الإضافة في نفس الوقت أضيف مساحة من المجهول لم نكن نفكر فيها، هي أضعاف أضعاف ما كان بالنسبة لنا مجهولا. فتجد أن الإنسان كلما ازداد علما ازداد إدراكه لجهله. فهذه النصوص التي في كتاب الله تبارك وتعالى توقفنا على حد العبودية وتقول للعقل أنت مخلوق، وتقول للذين يؤلهون العقل إن إلهكم واحد هو الله، تقول للذين ينسبون إلى العقل الألوهية وأنه يقدر على كل شيء، تقول له إن هذا العقل لا يقدر على كل شيء. فأعطاه الله سبحانه وتعالى مساحة كبيرة يستطيع من خلالها أن يعمل. أعطى الله اليد ما تستطيع به أن تعمل، وأعطى الله العين ما تستطيع به أن تعمل، وأعطى الله القلب ما يستطيع به أن يعمل، وأعطى الله العقل ما يستطيع به أن يعمل، وأعطى الله الروح ما تستطيع به أن تعمل. نعم، التوكل هل هو معنى يد بدني؟ هل هو معنى بدني تقوم به اليد والرجل؟ هل هو معنى عقلي؟ لا، هو معنى قلبي، هو الاستناد والاعتماد القلبي على الحي الذي لا يموت وغيره يموتون. الصبر هل هو معنى عقلي؟ لا، إنما هو تجلد وثبات قلبي يمتلكه المؤمن لأنه يفهم أنه يعامل الحق تعالى. اليقين جزء منه عقلي وجزء منه قلبي. فإذا انتقلت إلى إشراقات الأنس والمحبة وجدت الروح هي التي تعمل فيها، لكنك عندما تقرأ آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة، تفهم أن المقصود هو حركة اليد، حركة البدن. إذن القرآن الكريم، ديننا الإسلام من خلال القرآن الكريم أعطى لكل شيء في الإنسان عمله، لكنه لم يطلب من اليد أن تفعل ما لا نهاية له، ولم يطلب من القلب أن يفعل ما لا نهاية له، ولم يطلب من العقل أن يصل إلى ما لا نهاية له. إذا عرف الإنسان أنه مخلوق وأن لما أعطاه الله سبحانه وتعالى حدودا، فللعقل حده ولليد وللرجل وللعين وللأذن وللقلب وللروح لا حدود، لا يمكن للإنسان أن يتجاوزها لأنه مخلوق وليس بخالق، لأنه مملوك وليس بمالك، فتأتي هذه النصوص المتشابهة لتؤدب الإنسان الذي يتطاول ويقول أنا أعرف كل شيء، وتقول ها أنت أمام امتحان. وقال الله سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. إذن منه آيات محكمات هن أم الكتاب، مثل وإلهكم إله واحد، مثل ولله على الناس حج البيت، هذا محكم لا يحتمل أكثر من معنى، لا يحتمل أكثر من معنى. كتب عليكم الصيام، هذا محكم لا يحتمل أكثر من معنى، معنى واضح معلوم ضرورة كما يقول العلماء، معلوم ضرورة يعني لا خلاف فيه، فهو ضروري، فهو لا يحتمل الاختلاف، هذا هو المحكم. والإنسان سمع من القرآن الكريم المحكم وتفاعل معه بسلوكه ونفسه وعقله وقلبه وروحه. لكن أما المتشابه وهو ما لا يستطيع العقل حل رموزه، فواتح السور أو الآيات التي يوهم ظاهرها مماثلة الخالق للمخلوق، يوهم ظاهرها. فمذهب أهل العلم في هذا إما ما ذهبنا إليه أولا، موقف الأدب، التزام العبودية، وهو موقف السلف الصالح في عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد من جاء بعدهم، فكانوا إذا مروا بالمتشابه هذا قرأوه واستسلموا لله سبحانه، التزوا بعبوديتهم، تلذذوا بعبوديتهم، تلذذوا بهذا الموقف التفويض التسليمي، لذ، لأنهم في هذا التسليم يثبتون أنهم عباد الله. فهناك من يعبد عقله كما قلنا، يؤله عقله. إذا موقف السلف رضي الله تعالى عنهم من الصحابة ومن جاء بعدهم كانوا يقولون تفسير هذه النصوص قراءتها، وكانوا يقولون أمروها كما هي، يعني اقرأ الرحمن على العرش استوى وتفسيرها قراءتها، أمروها كما هي كما جاءت. وكانوا كان بعضهم يمنع التصريف اللغوي، فلا يسمح بعضهم أن يقال فالرحمن مستو على عرشه، هذا نفس المعنى، قال لا أنت عم تلعب، هذا نص متشابه، أمروه كما هو، اقرأ الرحمن على العرش استوى ولا تصرف حتى تصريفا لغويا، وهو القاهر فوق عباده، اقرأها. فأينما تولوا فثم وجه الله، اقرأها وتعلم الأدب. وكان الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه يقول آمنت بكتاب الله على مراد الله، آمنت بكتاب الله على مراد الله. إذن من مبحث من انحرفوا في العقيدة كما بينا في الأسبوع الماضي، والذين وصلوا بسبب الغلو والتأثر بالوثنية إلى تأليه المسيح عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى أرشدهم وقال فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. من تؤلهون المسيح؟ إذا أراد الله يهلك المسيح ويهلك أمه ويهلك من في الأرض، ولا أحد يقدر أن يقول لما، لأنه سيد يتصرف في ملكه كما يشاء. هو الذي قال وأمه صديقة، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، يعني بجوع بيأكلوا، والذي يأكل الطعام محتاج وفقير. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، أي يقلدون الوثنية، يقلدون ما جاء في أساطير الإغريق وغيرهم. إذن من هذا المبحث الذي تحدثنا فيه في الأسبوع الماضي، والذي وجه الله سبحانه وتعالى فيه الإنسان من الغلو إلى الاعتدال، اليهود فرطوا والنصارى أفرطوا. أما اليهود فإن موقفهم من الأنبياء كان كلما جاء رسول قتلوا، وأما موقف النصارى فكان الإفراط، أله رسولهم. فاليهود قتلوا الرسل والنصارى أله رسولهم. فجاء الخطاب الرباني ليوقف الإنسان في حد الاعتدال، يقول العبد عبد، فالرب رب والعبد عبد، فنزه الحق فهو فرد، فالرب رب والعبد عبد، الرب رب والعبد عبد. وانتبه إلى بساط الأدب وقف عليه، وإياك أن تتجاوز حدك. من هذا المبحث إلى مبحث النصوص المتشابهة الذي هو مبحث اليوم، الذي يعلمنا أيضا كيف نقف على بساط الأدب. إذن فالمبحث الأول والمبحث الثاني مبحثان نتيجة الانتفاع بهما الوقوف على حد الأدب. قال ولتصنع على عيني، وقال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. أتراك تسأل وتقول مرة قال عيني ومرة قال أعين؟ عند ذلك تكون قد تجاوزت إيش؟ حاجز قد وضع عليه اللون الأحمر، تجاوزت الخط الأحمر أو السور الأحمر إلى المساحة الممنوعة. فهذا هو اتباع ما تشابه، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه. هذا المتشابه في حوله سور وقال لك لا تتبعه، انظر المساحة كلها تستطيع أن تجول فيها بحريتك، ويمكن للعلماء الاستنباط في الأحكام. قال وامسحوا برؤوسكم، قال بعضهم الباء للآل أي بآلة مسح الرأس، وآلة مسح الرأس اليد، فقالوا إن الآية تفيد فرضية مسح ربع الرأس. وقال غيرهم الباء ليست للآلة بل هي للتبعيض، أي امسحوا ببعض رؤوسكم، فلو مسحت بعض شعرات من رأسك فإنه يسقط عنك الوجوب. وقال بعضهم قال وامسحوا برؤوسكم يعني وامسحوا رؤوسكم، فالباء هنا زائدة يعني امسحوا رؤوسكم، فأوجبوا مسح كل الرأس. هذا مجال العقل، هذا مجال الاجتهاد، هذا مجال الاستنباط، مجال الفقه كله استنباط وإعمال للعقل واستعمال للقواعد. العقائد المحكمة مجال للتأمل والنظر والسير في الخطوط المنطقية في الميزان العقلي. إلا مساحة المتشابه، إلا دائرة المتشابه، فإنها دائرة قد وضع حولها سوار أحمر وقال من يقترب منه فإنه يدل على وصف خبيث فيه، فأما الذين في قلوبهم زيغ. إذن الذي يتجاوز هذا الحاجز إلى المتشابه ويتتبعه ويسأل، قال ولتصنع على عيني، وقال واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. عين ولا أعين؟ قال يد الله فوق أيديهم، وقال والسماء بنيناها بأيد. نقول له قف. فإذا وجدت نفسك متتبعا لهذه النصوص المتشابهة فقد علمت وصفك، في قلبك زيغ يعني انحراف، لا تملك التسليم، لا تملك الرضا. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية. طلب منا ربنا الرضا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض فأنا أسلم لمولاي وسيدي، وأقول له ما أمرتني أن أسير فيه أسير، وما أمرتني أن أتوقف عنده أتوقف، تلك حدود الله فلا تعتدوها. هذه مساحة أذنت لي أن أتحرك فيها بعقلي وفكري ولغتي. كنا اليوم في خطبة الجمعة نفسر القرآن بالقرآن، مجال إعمال للعقل واللغة. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ طيب القرآن قال ذكر حسنيين، أما الحسنى الأولى فقد فسرها رسول الله وقال الحسنى الجنة، والحسنى في الدنيا نعرف الدنيا أهون عند الله من جناح البعوضة، فأين هي الحسنى في الدنيا؟ فذهبنا إلى القرآن واستعرضنا النصوص التي ورد فيها لفظ الحسنى في الدنيا وفهمنا من خلالها المعنى. هذا مجال الإعمال للعقل والفهم والتفسير القرآن بالقرآن. أما مساحة المتشابه فإنها مساحة ممنوعة، من تتبعها وبحث عنها ودخل فيها ففي قلبه زيغ. كلما جاءني شخص وسألني هذه الأسئلة سبحان الله سلط عليهم هذا، هؤلاء الذين يثبتون الجهة ويقولون إن الله تبارك وتعالى في السماء، المشبهة المجسمة أقاموا قيامة على من قال يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله استغفر لي، يا رسول الله. الذي يقول يا رسول الله المدد يعني يطلب من رسول الله أن يشفع له يوم القيامة، أن يستغفر له. أقاموا القيامة على من يقول هذا وهو شرعي لا يوجد فيه ولا غبار واحد من الشرك الجلي أو الخفي، لأننا بينا عدة مرات أن اللغة فيها حقيقة ومجاز، فما نسب إلى رسول الله على وجه السببية والمجاز فهو مسموح، والله سبحانه وتعالى بيّن فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. والاستغاثة يمكن أن تستغيث بأخيك، ويمكن أن تعين أخاك، ويمكن أن تطعم أخاك. فإذا ذهبت إلى الحقيقة والاعتقاد فإنه لا يطعم إلا الله، ولا يغيث إلا الله، ولا يعين إلا الله. فهؤلاء المساكين الذين خلطوا بين الحقيقة والمجاز وأنكروا المجاز واعتقدوا الجهة ووقعوا في أكبر معضلة، أكبر مشكلة بالنسبة لهم، وهي أنهم نسبوا أكثر المسلمين إلى الشرك وقعوا في بلاء شديد جدا جدا أيضا، وهو تتبع المتشابه. فجعلوا هذه النصوص على ظواهرها. طب أنتم أقمتم القيامة من أجل أن تكونوا أهل التوحيد وتدافعون عن التوحيد، وكم كتاب اسمه التوحيد يؤلفونه، وتخافون أن يقع الأمة في الشرك، لكنكم وقعتم فيما شهد الله بنص القرآن أن صاحبه صاحب زيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. مجرد أن أجلس مع أحد منهم يقولون اليد، الوجه، السماء، الاستواء، سبحان الله، لما بدأ واحد في زمن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه يسأل عن المتشابه وأثار بلبلة، أتى به وقال له جيبوا لي عرجون، جيبوا لي من جريد النخل أي الورقة الطويلة، وجلده بها، ثم استدعاه بعد مدة وجلده، ثم استدعاه بعد ذلك قال له أنت بدك تهلكني، أتلفتني وحدة من تنتين، يا بعدني عن هذه البلاد أو اتركني. فنفاه سيدنا عمر إلى اليمن وأرسل إلى أبي موسى الأشعري. هذا في قلبه زيغ يسأل عن المتشابه، وأمر ألا يكلمه أحد، نفاه إلى اليمن وأمر أعلن إعلان عام فلان لا يكلمه أحد، لأنه يثير مسألة ممنوع على الإنسان أن يثيرها. اثنين، إذا انتقلنا من عصر الصحابة إلى عصر الأئمة المجتهدين، كان الإمام مالك يجلس في الدرس، فدخل رجل وسأل عن الرحمن على العرش استوى، فقال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف غير معقول والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعة، وأمر من في المجلس أن يخرجوه. هذه مساحة ممنوع الاقتراب منها، لأنها الاختبار الذين يؤمنون بالغيب. فمذهب السلف رضي الله عنهم الوقوف على بساط الأدب وتفسيرها قراءتها، أمروها كما جاءت. فلما جاء الخلف رضي الله عنهم، خلف يعني من جاء من المتأخرين، القرن السادس والسابع الهجري حتى الخامس، قالوا الناس لم يعد في قلوبهم تمكين إيماني، والمسافة بينهم وبين التسليم والتفويض كبيرة، فهؤلاء إذا لم نجبهم مع ما هم فيه من رقة من ضعف الإيمان، ربما بسبب هذه الشبهة يخرجون من الدين. إذن قالوا، اجتهد العلماء المتأخرون، قالوا إذا قلنا للناس ما كل الناس مثلكم من أهل التسليم والتفويض، إذا وقفنا أمام من إيمانه ضعيف ولا يملك التفويض ولا يملك التسليم، فنحن أمام إحدى حالتين، إما أن نتركه ليبقى متخبطا في شبهه فيخرج بسبب هذه الشبهة من الدين،
وإما أن نؤول له المتشابه بما يتناسب مع المحكم،
فنؤول له الوجه بالذات، ونؤول له اليد بالقدرة، ونؤول له العين بالعناية، ونؤول له الاستواء بالاستيلاء. قال هذا مثاله مثال من جاع إلى درجة تقترب من الموت، أنطعمه لحم الميت أم نتركه يموت؟ ما بيجوز أن يأكل الإنسان الميت، لكن إذا اقترب من الموت وما في أمامه إلا الغنمة اللي صعقت بالكهرباء، كثير من اللحم اللي بياكلوه في الغرب صعق بالكهرباء، إنن على حسبتهم من الرفق بالحيوان مشان ما يحس بالذبح بيصعقوه وبعدين بيذبحوه. ثلاث ارباع الحيوانات بيموتوا بالصعقة، يعني لو كانت الصعقة لثور يجوز يتحملها ويدوخ، لكن لدجاجة، هذه الدجاجة لا تتحمل، وأكثر الدجاج الذي يذبح آليا يموت قبل أن يذبح فهو ميتة. طيب إذا وجدنا من جاء إلى درجة سيموت، نطعمه من هذا أم لا نطعمه؟
نطعمه.
إذا عطش إلى درجة سيموت إن هو لم يشرب الخمرة، ما في أمامه ماء، لكن يمكن إن شرب الخمرة يروي عطشه. هذا اضطر غير باغ، هذا لا إثم عليه. قالوا التأويل مثاله مثال لحم الميتة، متى نصدره لبعض العقول؟ إذا وجدنا شخص ما في فائدة، إما أن يخرج من الدين متخبط في شبهه، ما عنده استعداد التسليم، بده مسافة، لسه بده شهرين ثلاثة أربعة خمسة حتى يصير عنده التسليم، لابد أن يصحب أهل الإيمان ويحضر مجالس الإيمان ويتنور قلبه بالإيمان، ثم عند ذلك لما بيسمع وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، يعني تأدب يا إنسان، تأدب أيها الإنسان إذا سمعت شيئا من الله ورسوله، فأنت أمام حضرة العظيم وأنت العبد المملوك، فسلم لسيدك. فإذا كان لم يصل إلى هذه الدرجة ما الذي نفعله؟ نؤول له. إذن أنا لا أحب أن تقارنوا التفويض بالتأويل، وهذا مما أخذناه على أساتذتنا وشيوخنا رضي الله عنهم ورحمهم، لا نعدل بالتفويض التأويل، لأن بعض من يتكلمون في العقائد قالوا أنت مخير، فإما أن تذهب مذهب التفويض أو تأخذ مذهب التأويل، إما أن تتبع السلف أو الخلف، نقول لا، نحن لا نقرر هذا، بل نقول مذهبنا مذهب السلف رضي الله عنهم مذهب التفويض، لكننا لا نلغي التأويل، ونستعمل التأويل حين نخاف على ضعيف الإيمان أن يبقى متخبطا في شبهه، فهو مثل أكل لحم الميتة. هناك أمثلة، ورأيت كثيرين ممن يسيرون هذه النصوص المتشابهة. حديث في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم لجارية يريد أن يختبر إيمانها، فإن كانت مؤمنة وأعتقها فإعتاق رقبة مؤمنة كفارة. قال لها أين الله؟ قالت في السماء، وفي رواية أشارت إلى السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. قال الإمام النووي رحمة الله عليه في الشرح، المذهب الأول الإيمان به من غير خوض في معناه، مع اعتقاد أن الله تعالى ليس كمثله شيء، وتنزيهه عن سمات المخلوقات. والثاني تأويله بما يليق به، أي تأويل الحديث مو تأويل المتشابه. فمن قال بهذا قال كان المراد هل هي موحدة تقر بأن الخالق المدبر الفعال هو الله وحده، وهو الذي إذا دعاه الداعي استقبل السماء، قبلة الدعاء السماء، كما إذا صلى المصلي استقبل الكعبة، فقبلة الدعاء السماء وقبلة الصلاة الكعبة. وأحاديث فإن الله قبل أحدكم كثيرة. طيب هذا الحديث، فإن الله قبل أحدكم أن تتوجه إلى الكعبة، وحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله بإجماع المفسرين يعني مهاجرا إلى المدينة. طيب سيدنا إبراهيم قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، يعني إلى بلاد الشام. أي إذن المدينة ولا بلاد الشام ولا السماء ولا الكعبة؟ هذا كله متشابه، لا نضرب بعضه ببعض. لكن قال قبلة الدعاء السماء وقبلة الصلاة الكعبة. قال الإمام النووي أو هي من عبدة الأوثان، العابدين للأوثان التي بين أيديهم يعني على الأرض، فلما قالت في السماء علم أنها موحدة وليست عابدة للأوثان. فالذين كانوا يعبدون آلهة الأرض بحسب الاعتقاد الوثني كانوا وثنيين، فإذا أشاروا إلى السماء لم يكن العرب يعتقدون ما كان يعتقد الإغريق أنه في آلهة بالسماء مثل آلهة الأرض. لو أن رسول الله سأل شخصا إغريقيا لن يسأله هذا السؤال، لكنه سأل عربية، من تعيش في الصحراء العربية ولم يكن عندهم اعتقاد أبدا بوجود آلهة في السماء، إنما آلهتهم حجرية أرضية، فلما أشارت إلى السماء دل ذلك على أنها تخلصت من الوثنية. قال المبارك فوري في تعليقه على حديث إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه، فيربيها لأحدكم؟ قال: وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، قالوا: قد تثبت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف. هكذا روي عن مالك وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث: أمروها بلا كيف. وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وقال المبارك فوري: فالمهتدي، يعني في شرحه على الترمذي في تحفة الأحوازي، فالمهتدي من سلك فيها طريق التسليم، والخائض فيها زائر، والمنكر معطل، والمكيف مشبه. نعيد كلام نفيس: فالمهتدي من سلك فيها طريق التسليم، يعني تعلم الجلوس على بساط الأدب. فقال: آمنا. والخائض فيها، شلون فهمونا ايش القصة؟ زائر منحرف. والمنكر قال: لا مستحيل، هاي كلها حديث ما لها اصل يا حبيبي، هذه سندها صحيح. قال: لا هذا معطل، المعتزلة والجهمية هؤلاء من المعطلة، نفوا هذه الأحاديث. قال: لا موسى يا أخي، عدول الذين نقلوها عدول، الأحاديث صحيحة. قال: لا ما بدنا يعني. إذن المنكر معطل، فنحن نثبتها ونؤمن بها، نقول ما شغلتنا لأننا سلمنا. والمكيف قال: ايه مظبوط، ياد مثل هالياد، وجه مثل هالوجه. وقلنا ان النصارى مشبهة، مو بس الله المسيح شبهوا. واذا ذهبت وقرأت القصص والروايات التي تخرج عن المؤسسات الدينية، وقد رأيت بأم عيني، فإنهم يرسمون صورة لله على أنه هو ختيار كبير، شيخ كبير ودقنه كبيرة، وقاعد هيك على كرسي، والناس قدامه صغار، وفي قدامه مثل محل هيك عم بشعله هذا النار، وجنبه محل مثل البستان صغير، هذا بشيله من هون وبحطه هون، هذا بشيله. هكذا والله صوروا في كتب صادرة عن مؤسسات دينية. وقد اطلعت على قصة كتبها كاهن قبطي من كبار رجال الدين ليقرب لهم قضية الثالوث، قصة ولا بحكاية ألف ليلة وليلة أبدا، تشبيه وتجسيم، لأنهم يقولون بالتجسد كما أسلفنا. إذن الحمد لله على نعمة الإيمان بالله كما علمنا الله في قرآنه وعلمنا رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن المهتدي مسلم، الخائض فيها زائر، المنكر معطل، المكيف مشبه. إذا قال كيف فهمونا احكونا فهو مشبه. فنعوذ بالله أن نكون من أهل الزيغ أو التعطيل أو التشبيه، ونسأله تعالى أن يجعلنا من أهل التفويض والتسليم. فهذا مبحث من مباحث العقيدة التي ينبغي علينا أن نتنبه إليها، حتى لا نقع في الانحراف، وحتى تكون عقيدتنا موافقة للحق. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والقبول بسر الفاتحة.